طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنة لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أخي الكريم، عندما يقارب أحد على الموت ترى من أجل ماذا يصلي؟ نستمع في هذه الليلة إلى صلاة الابن مع الله الآب، ونكتشف ما يدعو للعجب، فهو يصلي لا من أجل نفسه بل من أجلي ومن أجلك. ترى أخي الكريم ما الذي صلاه المسيح من أجلنا في صلاته الأخيرة؟ يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو صلاة الرب الحقيقية، أو إذا شئتم الصلاة الربانية الحقيقية. وهذه الدراسة تعتمد إنجيل يوحنا الأصحاح 17. أدعوكم اليوم أحبائي إلى مخدع صلاة المسيح، سنستمع إليه إذ يكلم الله الآب. هو يصلي صلاة مليئة بالحقائق العظيمة التي يمكننا، كما قال مفسر اسمه ويليام باركلي، أن ندرك فتاتها ليس إلا. هذا حوار مطول وأخير بين الابن والآب قبل الصلب بساعات قليلة فقط. ومما لا شك فيه أن صلاة أي شخص مقبل على الموت تستحق الاستماع إليها في رهبة. ننتقل إذن إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 17، وهو الأصحاح الذي يدعى بحسب أحد الكتاب قدس الأقداس في إنجيل يوحنا. سوف ننسل بهدوء لنستمع ولنحاول أن ندرك بعض الفتات. أثق إن انتبهنا أننا سنتغير بفضل هذه الصلاة مرة وإلى الأبد. يوجه المسيح صلاته للآب بهذه الكلمات. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. قبل أن ندرس قمة هذه الصلاة، علينا أولا أن نلاحظ حقيقة من السهل أن نغفلها. صلاة المسيح تبدأ بهاتين الكلمتين: أيها الآب. علينا أن ندرك أعزائي أنه لم يخاطب أي يهودي شخص الله من قبل باعتباره الآب، لا في العهد القديم ولا في أي وثيقة أخرى قبل مجيء المسيح إلى الأرض. الله في العهد القديم هو يهوى، 4 حروف عبرية ساكنة: يود، ه، واو، وه. وهذا الاسم يعتبر شديد القدسية، حتى أن عامة الناس لم يكن من المفترض بهم أن يعرفوه، وإن عرفوه ألا ينطقوا به على ألسنتهم. كان الاسم شديد القدسية حتى أنه لم يكن ينطق به إلا بواسطة رئيس الكهنة عندما يدخل قدس الأقداس في يوم الكفارة ليس إلا. عندما كان النساخ ينسخون نصوص العهد القديم ويأتون إلى هذا الاسم في النص، كانوا يتوقفون، يغسلون أيديهم، يختارون ريشة جديدة، ثم يكتبون الاسم، وبعدها يتخلصون من الريشة ويكملون عملهم. يوجد العديد من الأسماء لله في العهد القديم: هو إلهيم، هو الخالق، هو المخلص، يهوى يرأى، إلى آخره. أما بالنسبة للمسيح فهو الآب. يقول: أيها الآب، قد أتت الساعة. يشرح المسيح نفسه ويضيف في الآية الثانية ويقول: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. يمكننا أخي الكريم أن نستبدل كلمة اسم بكلمة طبيعة. يسوع لم يعلن اسم الله فقط للعالم، بل أعلن طبيعة الله للعالم، إشارة إلى هذا الاسم الجديد الذي هو الآب. لقد استخدم يسوع هذا اللفظ 53 مرة في الأصحاحات من 14 إلى 17 من إنجيل يوحنا وحدها. وفي كل مرة تحدث المسيح مع الله خاطبه بهذا اللفظ الآب، إلا مرة واحدة عندما كان فوق الصليب فصرخ إليه وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هو لم يدعه الآب عندها، لأن في تلك اللحظة أصبح يسوع خطيتنا، مما سبب انقطاع العلاقة الحميمة مع الآب. أما خلاف ذلك كانت العلاقة الحميمة يعبر عنها بالاسم الآب. أخي الكريم، عندما يكون الإنسان موشكا على الموت فمن أجل ماذا يصلي؟ سنستمع في هذه الليلة إلى حديث خاص بين الابن والآب، سنكتشف ما يدعو للدهشة. فالمسيح في صلاته الأخيرة هذه لم يصلي من أجل نفسه، إنما صلى من أجلك ومن أجلي. لقد عبرت صلاته عن رغبة أن نختبر اختبارات خاصة في علاقتنا بالله الآب. أعود وأقرأ الآيات الأولى والثانية والثالثة. قال المسيح: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إن أول طلبة رفعها المسيح هي أن تكون لنا علاقة حميمة مع أبينا السماوي. هو يصلي أن نختبر أنتم وأنا الألفة مع الآب السماوي التي اختبرها هو مع أبيه. يمكنك أخي الكريم أن تأخذ قلمك، تفتح كتابك المقدس إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 17 وتفعل ما أفعل أنا. أكتب اسمك طوال هذا الأصحاح كما فعلت أنا. في العدد الثالث قال المسيح: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. ضع اسمك هناك، أن يعرفك كريم، أن يعرفك حنة، مهما كان اسمك أو اسمك. ثم في العدد الثامن يقول المسيح: لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته، أضف اسمك هناك أيضا لكريم، لحنة، لماجدة أو آخرين. وثم في العدد الثامن أيضا: وعلم يقينا أني خرجت من عندك وآمن، أضف اسمك مرة ثالثة هناك، أنك أنت أرسلتني. وكذلك مرتين في العدد 11 إلى آخر الأصحاح. هذا الأصحاح صلاه المسيح من أجلك ومن أجل أخي الكريم. ترى من أجل ماذا نحن نصلي؟ المسيح صلى أن تكون لنا علاقة حميمة خاصة بأبينا السماوي. ليس قصدي أخي الكريم أن أقدم درسا في اللغة اليونانية، أرجوك اعذرني، لكن لابد من توضيح قضية هامة في اللفظ يعرفوك. هذا الفعل الذي استخدمه المسيح تحديدا، إذ يوجد في اللغة اليونانية كلمتان تترجمان بالعربية يعرف. الكلمة الأولى هي جينيسكو، والتي تعني أن يعرف بالاختبار والعلاقة. هي الكلمة المستخدمة للمعرفة الحميمة بين الزوج والزوجة، والتي يعبر عنها بالاتحاد الجسدي، كما ورد في العهد القديم عن آدم أنه عرف زوجته حواء. هناك انفتاح كامل، مصاحبة قريبة وصداقة عميقة. لكن توجد كلمات ثانية تعرب عن المعرفة بطريق اكتساب حقائق جامدة باردة ليس إلا. والسؤال هو: أي لفظ من الاثنين استخدم باليونانية؟ الواقع أن المسيح استخدم اللفظ الأول جينيسكو عندما قال أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، أي أن نعرف الله الآب بألفة، بشركة حميمة، بصداقة عميقة وانفتاح كامل. وبالتالي لا تكون معرفتنا كما صلاها المسيح معرفة ذهنية كتبية عقلية. يواصل المسيح صلاته ويقدم طلبة ثانية من أجلنا، مكتوب في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 والعددين 9 و10. يقول المسيح: من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي وأنا ممجد فيهم. الملاحظة البارزة أخي الكريم في هاتين الآيتين هو أن صلاة المسيح كانت تخصص المؤمنين فقط، حصريا التلاميذ التابعين له. هو لم يهتم بشأن العالم، همه أتباعه تلاميذه آنئذ واليوم. المسيح صلى وقال: لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. يصلي من أجل ضمان خلاصنا، من أجل حمايتنا. ثم يضيف، يشرح نفسه ويقول: ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. يوضح المسيح في هذا الجزء من الصلاة بأن يهوذا لم يكن يوما من أتباعه الصادقين، لم يكن من خاصته، لم يكن مؤمنا وثم فقد إيمانه أبدا، أصلا لم يعرف الإيمان، تظاهر ببراعة أنه تلميذ لكن في النهاية باع معلمه بسعر عبد. بعد أن كان يسوع حامينا، الآن هو يسلم المسؤولية للآب، يضعنا في يدي الآب، ولن يفقد أحد ينتمي إلى المسيح. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك. هل تتصور أخي الكريم ألا يكون الآب قد سمع واستجاب لطلبة المسيح؟ لذلك نقول إن مستقبل المؤمنين مضمون في يد الآب. أنا أعرف أن هناك بعضا من الناس ممن لا يحبون ولا يحبذون فكرة الضمان الأبدي للمؤمنين، لأنهم يظنون أن هذا التعليم يؤدي إلى الخطية، إلى التهاون مع الخطية. وهنا أنا أسأل: هل يا ترى لأننا نمتلك تأمينا صحيا سوف نلعب بالسموم؟ طبعا كلا. كذلك أيضا أخي الكريم، ضمان المسيح لنا بحياة أبدية معه ليس سببا وليس عذرا للمؤمن أن يتهاون مع الخطية. والآن في ظل ضماننا الأبدي مع الآب السماوي، يواصل المسيح صلاته ويطلب أن نعيش حياة طاهرة. مكتوب في الآيات 15 إلى 17: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كلمة قدسهم كما وردت في هذا النص تعني أن نفرز للخدمة المقدسة، أن نكون مكرسين مخصصين للمسيح. لم تعني الكمال، لم تعني العيش بلا خطية، وإلا كيف قال المسيح ولأجلهم أقدس أنا ذاتي؟ فالمقصود أنه كما أفرز يسوع نفسه للخدمة، كذلك المؤمن أيضا مفرز للخدمة. نحن في العالم ولكننا لسنا مثل العالم. صلى المسيح أن لا ننقطع عن العالم، أن يكون لنا احتكاك في العالم لكن ألا نتلوث به. أخي الكريم، أحد الأسباب الرئيسية في أننا لا نربح العالم للمسيح هي أننا لا نحيا بطريقة تختلف عن الطريقة التي يحيا بها غير المؤمنين، إذ كلما زاد التشابه بيننا وبين العالم كلما قل تأثيرنا فيه من أجل المسيح. كلمة قدسهم هي أن نفرز. عالمنا كما نعرف ليس فيه الأبيض والأسود فقط، وإلا سهل الاختيار في كل مرة، لكن توجد ألوان رمادية، وهذا يصعب المسؤولية على المؤمن في الاختيار. لكن توجد مبادئ ووصايا كتابية تساعدنا في ذلك، أذكر بعضا منها لفائدتنا. كتب بولس في رسالته إلى أهل فيلبي الأصحاح الأول والعدد العاشر وقال: أن تميزوا الأمور المتخالفة. إذن نحن نحتاج روح الله لكي نميز الأمور التي تبدو متخالفة بالنسبة لنا. يقول بولس أيضا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر: كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء، إذن لا أسمح لنفسي أن أقع تحت أي عبودية. وصية ثالثة أيضا قدمها بولس، قال فيها: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. وصية رابعة في هذا المجال أيضا في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الرسالة الأولى، قال فيها: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. بكلمات أخرى، عندما نختار عملا أو موقفا يجب أن ننتبه أن سمعة الله وسيطه مرهونة بسلوكنا. إذن هدفنا ليس أن نفلت من عقابه فيما نعمل، على العكس، بل نفعل كل شيء لمجده هو. وصية أخرى ومبدأ آخر قدمه بولس أيضا، قال فيه: إن كان طعام يعثر أخي، أي يتسبب في هدم إيمانه، فلن آكل لحما إلى الأبد. لماذا؟ لئلا أعثر أخي. بكلمة أخرى، في مواقفنا وأعمالنا، في اختياراتنا، نحن مسؤولون عن الرعاية الواقية للمسيحيين الأصغر والأضعف. فالمسيح الناضج الذي يتحمل مسؤوليته بشكل جاد تجاه الآخرين سوف يتجنب أي شيء في حياته قد يؤدي بالآخرين إلى التعثر والسقوط. مبدأ آخر ووصية أخرى يقدمها بولس في رسالته إلى تلميذه تيموثاوس الرسالة الثانية، يقول فيها: ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. بعضنا محصور في ممارسة عمله حتى أننا لا نمتلك الوقت لخدمة المسيح لكي نكون جنودا صالحين له. فهل نقتطع الوقت كي نكون في خلوة صباحية أو مسائية معه؟ لماذا نحن مرتبكون بأعمال الحياة؟ أكتفي بهذا القدر من التوصيات والوصايا والمبادئ للسلوك المسيحي القويم، وأعود إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 17. طلبة رابعة رفعها المسيح من أجلنا هي الوحدة في الكنيسة، مكتوب في الآيتين 20 و21 من الأصحاح 17: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. أخي الكريم، المسيح صلى من أجل الوحدة وليس من أجل التماثل. نحن مدعوون من الله أن نتكاثر لا أن نكرر نفوسنا. هذه الوحدة طبعا مبنية على الحق الكتابي. لقد أعلن المسيح في الآية 17 بصورة جلية واضحة أهمية الحق في قوله: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. إذن الوحدة ممكنة، لكن للذين يتمسكون بالحق في كلمة الله. هذه كانت صلاة المسيح. من المؤسف أن كثيرين من الناس من العامة عندما ينظرون إلى الطوائف المسيحية على اختلافها يقدمون وجهة نظر ويقولون: لماذا لا تصير هناك وحدة بين هذه الطوائف؟ الواقع أخي الكريم أن كثيرا من الطوائف لا يؤمن بالحق المختص بالمسيح، وبالتالي أؤكد على ما قاله المسيح من أن نقاوة الحق تسبق الوحدة. أحد رعاة الكنائس المعروفين في أمريكا، وهو راعي كنيسة مودي في شيكاغو واسمه إروين لوتسر، قال مرة في هذا الصدد: إن جمع العديد من المقابر معا لن يحدث قيامة. هكذا أخي الكريم، جمع الطوائف كلها معا لن يجدي شيئا، ولن يخلق الوحدة التي أشار إليها المسيح في صلاته الربانية في يوحنا الأصحاح 17. المسيح أسس وحدتنا على الحق المختص بألوهيته، على الحق المختص بقيامته، على الحق المختص بكلمته ذات السلطان الأعلى، على الحق المختص بمجيئه الثاني، على الحق المختص بالسماء والجحيم الحرفيين، إلى ما هنالك من مبادئ الإيمان المسيحي القويم. المشكلة أن أولئك الذين يؤمنون بكل هذا ما زالوا يجدون أنه من الأسهل أن يتفرقوا على أن يتحدوا. في بعض بلدان العالم، ولسبب ضغوط سياسية أو حزبية معينة، اكتشف أن بعض المسيحيين أصبحوا مخبرين للدولة. ترك هذا مشكلة عميقة، إذ كيف يمكن على المؤمنين المخلصين أن يتعاملوا مع أولئك الذين أذعنوا وتعاونوا أو حتى اشتركوا مع الذين اضطهدوا الكنيسة؟ هل ستقدم الكنيسة نموذجا للغفران لكي يراه العالم؟ سؤال من ضمن أسئلة أخرى يصعب الإجابة عليه. في القرن المسيحي الأول كان أول تحدي للكنيسة هو الآتي: هل ستسامح الكنيسة المدعو شاول الطرسوسي الذي كان على رأس المضطهدين، والذي كان مسؤولا عن قتل استيفانوس الشهيد المسيح الأول؟ هل الكنيسة ستغفر له وستسمح له بالدخول؟ سؤالي طبعا لكنيسة اليوم، ما الذي نقدمه؟ ما هي الصورة التي نضعها أمام العالم؟ هل نضع صورة الانفصال والصراع والمنافسة والكبرياء، أم التعاطف والغفران، الأمانة والحق الذي يساوي الوحدة من أجل ربح العالم للمسيح؟ الوحدة أخي الكريم التي صلاها المسيح كان لها هدف واضح جلي. لنسمع ثانية. صلى المسيح حسب الآية 21 وقال: ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. بكلمات أخرى أخي الفاضل، المسيح يصلي من أجل وحدة الكنيسة حتى يكون للكنيسة تأثير في العالم، حتى تربح العالم للمسيح. طلبة أخيرة يقدمها المسيح في العدد 24 ولربما تفاجئنا. يقول فيها: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجد الذي أعطيتني. نحن نصلي عادة لكي تطول حياتنا على الأرض، أما المسيح فيصلي لكي نكون معه في السماء. نحن نريد أن نبقى هنا، أما هو فيريدنا هناك. إذن ننسل خارج مخدع الصلاة الآن بعد أن استمعنا إلى هذه الصلاة الربانية الحقيقية. لماذا أقول ذلك؟ لأن عادة نحن نشير إلى الصلاة الربانية التي علمنا المسيح إياها عندما قال: عندما تصلون فقولوا أبانا الذي في السماوات. تلك كانت صلاة علمنا إياها كي نحن نصليها. أما يوحنا الأصحاح 17 فكانت الصلاة الربانية الحقيقية، لأنه هو الذي صلاها من أجلنا. لقد شرفنا المسيح وكرمنا وأكرمنا، إذ سمح لنا أن نسمع همسات قلبه في حديثه مع الآب. صلى أخي الكريم ليس من أجل نفسه، بل من أجلك ومن أجلي. ماذا كانت طلباته وما هي امتيازاتنا؟ أولا، أن تكون لنا علاقة حميمة بالله أبينا. ثانيا، أكد لنا ضمان خلاصنا. ثالثا، طلب أن نعيش طاهرين في عالمنا. وأخيرا، أن تكون لنا وحدة ومحبة، بعضنا نحو بعض، لكي نربح العالم للإيمان بالمسيح. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.